خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا حديث عظيم النفع كثير الفوائد، لو التفت المؤمن العاقل لما فيه من المعاني لا بعد عنه كثيرا من الهموم، ولعلق قلبه بالله جل وعلا، ولكان سببا لسعادته في دنياه وفي آخرته. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس من فقهاء الصحابة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم فكان بحرا فيه، وكان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف رضي الله عنه بإقراء العلم حتى توفي سنة 68 بالطائف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له: اللهم فقهه وعلمه التأويل. وقوله في هذا الحديث: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا دابته، وكان ابن عباس خلفه على الدابة، ففيه جواز الارتداف على الدابة وأنه لا حرج فيه، وفيه قرب الإنسان من العلماء ليستفيد منهم، كما قرب ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء الشريعة هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا غلام، ناداه بهذه الصيغة من أجل أن ينتبه له، وذلك أن ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 14 سنة، وقيل 13 سنة. قوله: إني أعلمك كلمات، فيه استحباب أن يقتصر الإنسان على الكلام القليل المشتمل على المعاني الكثيرة. قوله: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، بماذا يكون حفظ الإنسان لله عز وجل؟ يكون بحفظه لجوارحه لتكون على وفق أوامر الله جل وعلا، فيحفظ جوارحه عن معصية الله ويستعملها في طاعة الله، فيكون حافظا حينئذ فيحفظه الله جل وعلا. وحفظ الله يكون بعدد من الأمور، منها محافظة الإنسان على الصلاة، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال جل وعلا: كانوا على صلاتهم يحافظون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له برهانا ونورا ونجاة يوم القيامة. والمحافظة على الصلاة تكون بأدائها في أوقاتها، وتكون بالمحافظة على وضوئها وبالإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها. وكذلك يحافظ الإنسان على وضوئه، فلا يترك شيئا من أعضاء الوضوء ولا يكون مسرفا في وضوئه. وهكذا أيضا يحافظ الإنسان على صيامه بأن لا يجرح الصيام بشيء من منقصات الأجر، فلا يخاصم الناس أثناء صيامه، ولا يغتاب الناس ويتكلم بمعايبهم، ولا يسعى إلى درء الخير، ولا يسعى إلى إيصال الشر للناس، وإنما يكون حافظا لصيامه. فيمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وكذلك يحفظ الإنسان جوارحه، فلا يتكلم بلسانه بشيء من معصية الله، فلا في وقت الصيام ولا في غيره. وكذلك يحفظ فرجه، فلا يستعمله في شيء من معاصي الله. وقد قال الله جل وعلا: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك يحفظ لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين فرجيه وما بين فخذيه أدخله الله الجنة. وكذلك يحفظ الإنسان بصره، فلا يشاهد به ما حرم الله عليه، ويحفظ سمعه من سماع ما حرم الله عليه سماعه، ويحفظ يده فلا يبطش ولا يستولي على مال غيره، ويحفظ رجله فلا تذهب إلى شيء من معاصي الله. وقوله هنا يحفظك، يعني أنك متى حفظت الله بحفظ جوارحك عن معاصي الله فإن الله تعالى يحفظك، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما قال: فاذكروني أذكركم. وحفظ الله للعبد يكون بأمور: أولها أن يحفظ الله العبد من المصائب الدنيوية، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن حفظ الله أبعد عنه المصائب، وأبعد عنه صنوف الأذى مما يظنه ومما لا يظنه. وقد يبعد الله جل وعلا العبد عن أمر يحبه ويريده ويرغب فيه وفيكره ذلك، مع أن الأفضل والخير والصلاح له في الابتعاد عن ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن أنواع حفظ الله للعبد أن يحفظه عن الشبهات التي تضل قلبه وتجعله يتبع الشياطين. فمن حفظ الله للعبد ألا يستجيب لكل شبهة تثار أو تقال، سواء كانت تقال في وسائل إعلام أو تقال في مجالس وغيرها. وهكذا من حفظ الله للعبد أن يحفظه من الشهوات، فلا تستجره الشهوات، كما حفظ الله جل وعلا يوسف عليه السلام، كما قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه عن أنواع المعاصي كلها، وأن يجعله يقدم على الطاعة، فإنك يا أيها المؤمن لن تتمكن من الإقدام على طاعة الله إلا إذا وفقك الله جل وعلا. من هناك ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، يعني قوله تجده تجاهك يعني أن الله يكون معك مؤيدا وناصرا ومعينا. وفي الرواية الأخرى قال تجده أمامك، وهو بنفس المعنى، وذلك أن الله جل وعلا يكون مع أوليائه المؤمنين مؤيدا لهم، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه تسمى المعية الخاصة، فإن الله يكون مع أوليائه معية خاصة يبعد عنهم الشرور ويكفيهم شر أعدائهم وينصرهم ويقويهم ويمدهم بعونه وتأييده. وهناك نوع آخر من أنواع المعية يقال له المعية العامة، فإن الله تعالى مع جميع العباد بعلمه وإحاطته وقدرته، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والمراد بالمعية هنا النوع الأول دون النوع الثاني. وإذا نظر الإنسان في أحوال الأمم السابقة وجد أن أولياء الله وأنبياء الله قد يصيبهم في أول الأمر ما يصيبهم، لكن الله جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم على أعدائهم، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. وهذا في الدنيا، وفي الآخرة من باب أولى، فلا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا طلبت شيئا من حوائج الدنيا والآخرة فليكن طلبك معلقا بالله تعالى. وهذا معنى قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد أحدا سواك ولا نطلب العون من أحد سواك. وجاءت النصوص بالترغيب في دعاء الله جل وعلا، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي هذا ترغيب في عدم سؤال أحد سوى الله جل وعلا، وذلك لأمور: أولها أن الله هو المتصرف في الكون، وأما العباد فلا يتصرفون في شيء إلا إذا قدره الله عز وجل وأراده وشاءه. فمن هنا نسأل الأصل الذي يتصرف في الكون بما يشاء جل وعلا. وثانيا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأما قدرة غيره فإنها محدودة مرتبطة بقدر الله جل وعلا، ولذلك فيسأل القادر الذي لا ترتبط قدرته بشيء. وثالثا أن الله عز وجل خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، فإذا كان كذلك وإعطاؤه للعباد حوائجهم لا ينقص من ملكه شيئا، فكيف يترك سؤاله إلى من سؤال من إذا أعطاك نقص مما يملكه. ورابعا أن الله عز وجل يحب من عبده أن يسأله، ويرضى عن العبد متى سأله ويجيب دعاءه، وبخلاف المخلوق فإنك إذا سألته يبقى في نفسه. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صغيرين حقيرين. وقوله وإذا استعنت فيدل هذا على أنه لا يجوز للعبد أن يسأل أحدا من الناس فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن تدعو أحدا من الخلق بأن يجعلك ممن ينجب أو يجعلك وليا أو يجعلك من أهل الجنة أو أن يغفر ذنبك، لأن هذا من خصائص الله. فلا يجوز أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم على علو درجته ورفعة منزلته، لا يجوز لك أن تدعوه بشيء مما لله جل وعلا. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعد نوعا من أنواع الشرك المخرج من ملة الإسلام. إذا تقرر هذا فإن الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه، والله جل وعلا قد بين أن من دعاه أجابه وأن من دعا غيره فإنه لن يجاب، كما قال سبحانه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وكما قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون والمدد فلا تطلبه إلا من الله جل وعلا، فإن الله هو القادر على عونك، وهو جل وعلا الذي لا تستغني عنه لحظة من اللحظات. وقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فيه دلالة على أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، وأنه لا يملك أحد من الخلق شيئا من ذلك إلا بأمر الله وإذنه وقضائه وتقديره. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، والنصوص في ذلك كثيرة. فالمقصود أن الضار والنافع هو رب العزة والجلال، وأن العباد إنما هم أسباب، فإذا كان الأمر كذلك فعلق قلبك بالله جل وعلا وتوكل عليه سبحانه واعتمد في إنجاح الأمور عليه، فاعتمد على الله في طرد الشياطين عنك وعدم نفوذها إليك، واعتمد على الله وتوكل عليه سبحانه في صرف أذى الخلق عنك، فإنه جل وعلا يكفي من اعتمد عليه، كما قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، وكما قال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك، وكذلك هو سبحانه كافي من اتبع هذا النبي من المؤمنين. وقوله قد كتبه الله عليك، لأن الله جل وعلا قد كتب جميع ما في الكون إلى قيام الساعة، كما ورد في الحديث ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، وليس معنى هذا أن يترك الإنسان العمل باعتمادا على القدر، بل يجب عليه أن يعمل، فإنه لا يصح لك أن تحتج بالقدر، فإن القدر فعل الله فيك، والله جل وعلا سيسألك عن عملك ولن يسألك عن عمل غيرك. ثم إن الله جل وعلا قد جعل للعباد اختيارا وإرادة، فيقدمون على الخير بإرادتهم ويقدمون على الشر بإرادتهم، وقد بين الله السبيلين كما قال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وبين أن للعبد مشيئة واختيارا وأنها مربوطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وجاء في الرواية الأخرى قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معرفة الله جل وعلا على نوعين: النوع الأول أن تعرف وجوده وأن تعرف قدرته، فهذه معرفة للمؤمنين عامة. والنوع الثاني أن تعرف الله بأن تتحبب إليه بأنواع الطاعات، كما يقال فلان معرفة لفلان، أي أنه من خاصته وممن له به علاقة. فقوله تعرف إلى الله أي تحبب إلى الله بأنواع الطاعات، ومن ذلك أن يكون قلبك لله وأن يكون عملك لله وأن تنظر إلى مراقبة الله جل وعلا لك. فإذا كان كذلك وتعرفت إلى الله في الرخاء فإنه سبحانه يعرفك في الشدة، فيبعد عنك الشرور ويبعد عنك المصائب ويستجيب دعاءك ويكون عونا لك ومؤيدا. ولو قدر أنه أصابك شيء من المصائب كنت راضيا بقضاء الله وبقدره، فكنت سعيدا بذلك غير مهموم من أجله. وقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني أن كل ما قدره الله جل وعلا عليك فلا بد أن يحصل عليك مهما بذلت من الأسباب. ولا يعني هذا أن يترك العبد بذل الأسباب، بل إن بذل الأسباب من الأمور المشروعة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر به، فأمر الله عز وجل بأخذ الحذر من العدو، وهذا من فعل الأسباب، وأمر الله بإعداد القوة والسلاح، وهذا من الأسباب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وهذا من الأسباب، وأمر الله عز وجل بالدعاء، وهذا من الأسباب. وقوله هنا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، لبيان أن قدر الله واقع لا محالة. وقوله واعلم أن النصر مع الصبر، النصر يراد به الغلبة على العدو، سواء كان العدو الباطن وهو الشيطان الذي يريد أن يضل العبد وأن يجعله من أهل نار جهنم وأن يجعله من الأشقياء في دنياه وفي أخرى، فالنصر على عدوه بالصبر على أذاه وعدم الاستجابة له. وأما النوع الثاني فالنصر على العدو الظاهر ممن يريد بك شرا وسوءا، فهذا أولى ما يعامل به الصبر، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. وكم من آية في كتاب الله ترغب في الصبر وترتب عليه الأجر العظيم، كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكما قال سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمراد بالصبر حبس النفس عن التسخط في بأقدار الله من جهة، وعدم الاسترسال في معصية الله من جهة أخرى، بحيث لا يكون العبد مستجيبا لمن فعل معه ما لا يحل له. فإذا جاء أحد من الناس وأذاك بأذية من الأذايا سواء بقول أو بفعل فاصبر عليه، تكن بذلك من المنتصرين عليه. وإن أخذت وعاقبت بمثل ما عوقبت به فلا حرج عليك، لكنك فوتت الأجر والثواب والجزيل. ومن ذلك مثلا أن يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة أيضا، فإن هذا سبيل من سبل انتصار العبد وزوال تلك المصائب عنه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب. فإذا اشتدت المصيبة وأصبح الإنسان في كرب عظيم، فحينئذ سيأتيه بإذن الله جل وعلا الفرج، والفرج انفراج الأمر. فإذا كان هناك طريق مغلق فانفتح إليه قيل انفرج الطريق. هكذا بالنسبة لأمور الكروب، إذا ضاقت على العبد فإنها ستنفرج بإذن الله جل وعلا. ثم قال: وأن مع العسر يسرا، يعني إذا كان هناك أمر شديد فحينئذ إذا اشتد العسر وضاقت السبل فإن يسر الله للعبد قريب، وفرجه ليس ببعيد، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب عسر يسرين. فإن قوله العسر معرف بأل، فدل هذا على أن العسر في الآيتين شيء واحد، واليسر هنا منكر، مما يدل على أن اليسر نوعان. فمن ثم إذا اجتمع عسر واحد ويسران فإن اليسرين سيغلبان العسر الواحد، كما ورد ذلك في الحديث. وكون المؤمن يصاب بالمصائب هذا ليس من دلالة أن الله لم يرد به خيرا، بل فيه دلالة على أن الله قد أراد به الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والمؤمن إذا أصابته المصيبة أجر عليها، فبمجرد إصابة المصيبة للمؤمن يكون ذلك سببا لتكفير سيئاته وذنوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. قوله من نصب أي تعب، وقوله أو وصب أي مرض. والمؤمن إذا جاءته المصيبة صبر عليها، فلم يتسخط من قضاء الله، ولم يتجزع، ولم يخالف طريقة الشرع في التعامل مع تلك المصيبة، فكان ذلك خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والمؤمن عند المصيبة يبذل الأسباب التي تزيلها، ولا يعد ذلك منافاة للإيمان بالقضاء والقدر، بل هو من الإيمان بالقضاء والقدر. فإن بذل العبد لأسباب إزالة ما به من ضر وأذى يؤجر عليه العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي وأمر بكسب الرزق من أجل أن يحصل الرزق ويندفع عن العبد الفقر، في وقائع عديدة تدل على أن من فعل الأسباب لإزالة الأذى والضر الذي أصابه ناويا بذلك التقرب لله جل وعلا فإنه مأجور مثاب على ذلك. ومما يفعله المؤمن عند حلول المصائب فيكون سببا لرفعة شأنه أن يرضى بقضاء الله وأن يسلم وأن يعرف أن ما أصابه من الضر فهو خير له وهو لمصلحته. فإن الله تعالى لم يرد بنا سوءا ولم يرد بنا شرا، وإنما أراد بنا الخير ورغب منا أن نفعل ما يقربنا إليه لنحوز على رضاه ولنحوز على خيره وبره. فما أصبت يا أيها العبد به من المصائب فهو لمصلحتك وأنت المستفيد منه، فإذا كان لمصلحتك فارض به وسلم لقضاء الله به، ولتكن نفسك هانئة باردة راضية بما قضاه الله جل وعلا عليك. اللهم اجعلنا ممن حافظ على حدود الله فحفظه، اللهم اجعلنا ممن حافظ على حدودك فحفظته. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن لا يسأل ولا يستعين بأحد سواك. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من أهل الصبر اللهم اجعلنا من أهل الصبر والرضا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك اليسر في جميع أمورنا ونسألك الفرج في كل شؤوننا. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لطاعتك واجعلنا من أهل عبادتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.